معتنا في هذا البرنامج وصلنا إلى نهايته. حتى لقاء قادم نستودعكم.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: طهران تتفق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وقف جميع الالتزامات الطوعية. الظريف يؤكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يستطيع ابتزاز طهران إذا ما واصل نهج سلفه ترامب. صنعاء تتهم الرياض بإفشال جولة المفاوضات بشأن ملف الأسرى التي جرت في الأردن. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم تفاصيل النشرة. اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على وقف كل الالتزامات الطوعية واستمرار العمليات الضرورية للإشراف على النشاطات النووية لثلاثة أشهر. وفي ختام زيارة المدير العام للوكالة رافائيل جروسي إلى طهران، صدر بيان مشترك أكد احترام الوكالة لقانون مجلس الشورى الإسلامي كإجراء استراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني، والذي يقضي بوقف تنفيذ الإجراءات الطوعية في الاتفاق النووي بدءا من 23 من شباط فبراير. وفي بيان منفصل لها، أوضحت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن طهران لن تمنح الوكالة أي حق للوصول إلى منشآتها خارج الالتزامات بمعاهدة الضمان، وأنها ستسجل المعلومات وتحتفظ بها لثلاثة أشهر لتقدمها للوكالة إذا ما ألغي الحظر تماما خلال هذه الفترة. للمزيد حول زيارة جروسي إلى طهران نتابع التقرير التالي.
زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي لطهران شكلت فرصة جديدة لإجراء محادثات مثمرة بين إيران والوكالة مبنية على أساس الاحترام المتبادل. هذا ما أكده مندوب إيران الدائم في فيينا كاظم غريب أبادي. المباحثات المثمرة أجرها جروسي مع المسؤولين الإيرانيين، لا سيما وزير الخارجية محمد جواد ظريف ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، معلنا أن زيارته لطهران تهدف للتوصل إلى حل مقبول لإعلان إيران وقف الإجراءات الطوعية، وذلك عشية انتهاء المهلة التي حددتها لتقليص عمل المفتشين في حال عدم رفع واشنطن الحظر المفروض عليها. وكان وزير الخارجية الإيراني انتقد تسريب المعلومات عن البرنامج النووي الإيراني، مطالبا الوكالة بالحفاظ على السرية.
موضوع تسريبات المعلومات ومواضيع أخرى نوقشت مع مدير الوكالة رافائيل جروسي، وهنا لابد من التأكيد على أن إيران لن تسمح بأخذ أشرطة الكاميرات المتعلقة بالبرنامج النووي، كما لابد من الإشارة إلى أن إنهاء عمليات التفتيش المفاجئ اعتبارا من الثلاثاء لا يعني التخلي عن الاتفاق النووي.
ظريف أكد من جهة أخرى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يقدم أكثر من الادعاءات، وأن سياسات إدارته لم تتغير بشيء عن الإدارة السابقة، مشددا على أن واشنطن لن تكون قادرة على الانضمام إلى الاتفاق النووي مجددا ما لم ترفع كامل الحظر عن إيران.
قابلية فروش
مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي شدد من جهته على أن طهران منحت الأوروبيين فرصة كافية دون أن يتمكنوا من التعويض عن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. وأكد عرقشي أن إيران لن تتفاوض على قدراتها الصاروخية ودورها الإقليمي في المنطقة.
أي أكد وزير الخارجية الإيراني أن أمريكا لم تنفذ أي من مواد الاتفاق النووي، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يستطيع ابتزاز طهران إذا ما وصل نهج سلفه ترامب. واعتبر محمد جواد الظريف أي عدوان صهيوني على إيران بمثابة انتحار، وتابع أن خطأ جيراننا أنهم سمحوا للكيان الصهيوني بنقل الصراع إلى أراضيهم وسوف يسلبهم الأمن ولن يدافع عنهم، محذرا من أن نظام الاحتلال للجماعات الإرهابية بسوريا لن يبقى دون رد. وفيما يتعلق بالعدوان على اليمن، قال ظريف إن السعودية عاجزة عن تحقيق النصر العسكري ولا تستطيع الحصول بالمفاوضات على ما فشلت فيه عسكريا. قال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في اليمن إن جولة المفاوضات بشأن ملف الأسرى الجارية في الأردن برعاية أممية قد فشلت. وأضاف عبد القادر المرتضى أن جولة المفاوضات في الأردن أفشلت عن قصد من قبل قوى العدوان ومرتزقتهم عبر اشتراطات وإدراج أسماء خارج الاتفاق، بالإضافة إلى أسماء أسرى هم غير موجودين لدى الجيش واللجان الشعبية. وأكد أن السعودية تتحمل السبب الأكبر من فشل العدوان لأن مندوبيها كانوا يديرون عملاءهم من المرتزقة ويملون عليهم الاشتراطات. مع اشتداد المعارك في أطراف مدينة مأرب آخر معقل التواجد السعودي الإماراتي شمال اليمن، كثفت السعودية من تحشيدها الطائفي والمذهبي، حيث ذكرت مصادر يمنية أن الرياض جمعت آلاف المقاتلين من داعش والقاعدة والجماعات التكفيرية وزجت بهم في المعركة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بعد أن تستر داعش والقاعدة بمشاركتها القتال ضد الشعب اليمني لست سنوات ضمن تحالف العدوان الذي تقوده السعودية، ها هي اليوم تتصدر المشهد في معركة مأرب بتحشيد عناصرها الإرهابية ومن بينهم السلفيين من جنوب البلاد وزج بهم في المعارك. وتسعى السعودية للحفاظ على أهم معاقلها من خلال امتلاك غرفة عمليات مركزية تدار منها العمليات العسكرية، إضافة لمعسكرات تدريب المرتزقة. كما أصبحت مأرب ملاذا للإرهابيين والتكفيريين بعد دحرهم من محافظة البيضاء.
ما يقوم به تحالف أنظمة تحالف العدوان من تحشيد من قبل التنظيمات الإرهابية سواء كانت داعش أو القاعدة أو غيرها من التنظيمات الإرهابية سواء كانت المحلية أو المدعومة من دول الخارج، فهي إنما تدل على أن المحافظة تعني لهم أو تمثل لهم محافظة مأرب رافد اقتصادي ورافد مادي كانوا يستغلونها على مدى 6 سنوات.
جرائم الاختطاف والتعذيب بحق أبناء مأرب وآخرها اختطاف النساء زادت من سخط المواطنين بالمحافظة ما دفعهم للتحرك بمساندة الجيش واللجان الشعبية لطرد المحتل وأذرعه من التنظيمات الإرهابية التي جعلت من مأرب مركزا لانطلاق عملياتها.
تحرير مأرب بالإضافة إلى مساندة أبناء القبائل الشرفاء هي تعكس بطبيعة الأمر المبادئ الأساسية للقوات المسلحة اليمنية في تحرير كافة الأراضي اليمنية من دنس الغزاة والمرتزقة، خصوصا بعد الأحداث والأعمال التي مارسها تحالف العدوان ومرتزقته، لا سيما الجريمة الأخيرة باختطاف النساء وتسليمها للسعودي.
معركة مأرب هي معركة مصيرية بالنسبة للشعب اليمني، وهو مطلب شعبي قبل أن يكون مطلب رسمي.
ومع سيطرة الجيش اليمني ولجانه الشعبية على معظم مديريات المحافظة، يرى اليمنيون أن الحق لهم في استعادة جميع الأراضي اليمنية المحتلة ومن بينها محافظة مأرب النفطية.
استماتة السعودية لتحشيد جماعات إرهابية لمعركة مأرب يعكس الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية التي تمثلها المحافظة والتي تعد حقا مملوكا لليمنيين يحتم عليهم الدفاع عنه وتخليصه من أيدي المعتدين والمغتصبين.
استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الرسالة التي أرسلتها السلطة الفلسطينية للإدارة الأمريكية والتي تختزل الحق الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 67. وأكدت الحركة في بيان لها أنه لا صلة لها بما ورد في الرسالة المذكورة، مشددة على أنها لم تخول أحدا بالتنازل عن أي ذرة من تراب أرض فلسطين. وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية أنباء أن السلطة الفلسطينية بعثت برسالة للإدارة الأمريكية جاء فيها أن حركة حماس ملتزمة بحل دولة فلسطينية على حدود العام 1967. الرسالة جاءت على خلفية الانتخابات البرلمانية الفلسطينية التي ستكون في آيار مايو والانتخابات الرئاسية التي ستكون في تموز يوليو. قضت محكمة فلسطينية في مدينة نابلس ببطلان وعد بلفور، وذلك في الدعوى الخاصة بمقاضاة بريطانيا بشأن الآثار الناتجة عنه وما تركته من آثار جسيمة خلال فترة احتلالها وانتدابها في فلسطين. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
وعد بلفور باطل، والمقصود ليس بالمعنى السياسي، وإنما بقرار قضائي أصدرته محكمة نابلس البدائية إثر دعوى قدمت لها من التجمع الوطني للمستقلين. القرار يقضي بإبطال الوعد الذي صدر قبل أكثر من 100 عام من الحكومة البريطانية، ويحمل الأخيرة الآثار التي ترتبت على الوعد والتي أدت إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين وما أصابهم على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وبعد من هون راح نتوجه للمحاكم البريطانية، فكل هذا وتعاقدنا مع أهم مكاتب في بريطانيا لكي تقوم عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني لما ناله من جرائم بريطانيا وجرائم العصابات الصهيونية اللي كانت موجودة هون.
قد يقرأ البعض القرار القضائي الفلسطيني بأنه رمزي لا أكثر، لكنه أيضا يعيد الأمور إلى نصابها بأن المملكة المتحدة التي منحت اليهود حقا في أرض فلسطين هي التي تتحمل المسؤولية عما حدث لهم بعد ذلك، بالإضافة إلى تحملها المسؤولية عن آثار الانتداب للأراضي الفلسطينية. وكما يرى قانونيون فإن هذا القرار من المفترض أن يبنى عليه في المحاكم الدولية وأن لا يقتصر على المحاكم المحلية.
الفلسطينيين رمزيا يعني هذه المحكمة تؤكد على حق الشعب العربي الفلسطيني في أرضه، هذا من جانب. الجانب الآخر حتى أن يكون الموضوع جديا أكثر لابد من طرح الموضوع على مجلس الأمين بتشكيل محكمة خاصة لمدة محددة باتخاذ قرارات بما يناسب حجم الجريمة التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
التاريخ يجب أن يحاكم لينظر ماذا فعل الجلاد ومن كان يقف خلفه. بلفور كان بداية الحكاية، لكن على مدار قرن أو يزيد دول كثيرة عظمى تستحق أن تلاحق جنائيا على ما ارتكبته أو سكتت عليه من جرائم بحق الفلسطينيين.
أنهى الجيش السوري تحضيراته لفتح ممر ترنبا في منطقة سراقب بريفي أدلب الشرقي اليوم بهدف استقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات المسلحة إلى بلداتهم وقراهم التي تم تحريرها من الإرهاب. وقال محافظ أدلب إنه تم تجهيز طاقم طبي كامل لاستقبال الأهالي الراغبين بالعودة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة عند الممر، إضافة إلى تجهيز الهلال الأحمر السوري فرقا لتقديم المساعدة للراغبين بالعودة. دعا وزير الخارجية الصيني أمريكا إلى أن يركز كل بلد على شؤونه الداخلية مع العمل المشترك لمصلحة البشرية جمعاء. إلى العناوين. طهران تتفق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على وقف جميع الالتزامات الطوعية. الظريف يؤكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يستطيع ابتزاز طهران إذا ما واصل نهج سلفه ترامب. صنعاء تتهم الرياض بإفشال جولة المفاوضات بشأن ملف الأسرى التي جرت في الأردن. عربيكيو راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. دمتم سالمين، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونقدم لكم أحر التهاني والتبركات بمناسبة مولد الإمام الجواد عليه السلام باب المراد. كل عام وأنتم بألف خير. أحييكم بأجمل تحية صباحية، وأقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العطر. أحبتي تستمعون إلى برنامج المصطلحات السياسية في الساعات 9:18، دواوين الولاء يأتيكم عند الساعة 9:23، يليه أعلام الهدى. نشرة خبرية في 10 تماما، تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج دنيا الشباب في 10:12. نشرة الأخبار والتقارير في 11:00 تماما، عند 11:11 تستمعون إلى برنامج مباشر بمناسبة ذكرى مولد الإمام الجواد عليه السلام على مدى 50 دقيقة. في 12:10 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 12:18. نهج الحياة يأتيكم في 12:25. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في 12:25، استنارات من نهج البلاغة عند 12:36. أحبتي، شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
المصطلحات السياسية. المجتمع الإسلامي.
مستمعي الأفاضل، كثيرا ما تستخدم الدول الإسلامية عبارة أو مصطلح المجتمع الإسلامي و تصنف نفسها في إطار هذه المجموعة، لا بل وتعد مجتمعها مثالا بارزا يجسد هذا المجتمع. ورغم التباينات في أوضاع مجتمعاتنا الإسلامية من جهة تطبيقات الشرع والقيم الإسلامية الأصيلة من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية إلى آخره، لكن الدول الإسلامية وفي إطار الانتماء الجغرافي تعتبر نفسها عضوا في هذا المجتمع، بيد أن التعريف الواقعي للمجتمع الإسلامي والذي اعتمدته الجمهورية الإسلامية الإيرانية وضع هذا المجتمع أي المجتمع الإسلامي في موضعه وموقعه الحقيقي والطبيعي، ليس على صعيد الجغرافيا فحسب، وإنما على مختلف الأصعدة، لا سيما على صعيد الشرع الإسلامي القويم، ليتحول إلى مصطلح في القاموس السياسي.
ففي منظور الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه وخلفه الصالح الإمام الخامنئي دام ظله، إن المجتمع الإسلامي يعني ذلك المجتمع الذي تطبق فيه الأهداف والأماني الإسلامية السامية والتطلعات الكبرى للإسلام من أجل البشرية جمعاء. إن المجتمع الإسلامي يعني مجتمع العدل والمساواة ومجتمع الحرية، ويعني المجتمع الذي يشارك ويساهم الناس في إدارته وفي صنع مستقبله وفي نموه وازدهاره.
أجل، إن المجتمع الإسلامي الواقعي والصادق هو المجتمع الذي ينعم أبناؤه بالعزة الوطنية والرفاهية بعيدا عن الفقر والفاقة والظلم والاستعباد، وهو المجتمع الذي حقق النمو والتقدم الشامل في مجالات العلم والاقتصاد والسياسة، أي المجتمع المنزه عن السكون والجمود والخمود، وهو يتحرك دوما نحو التطور.
نعم أعزائنا الأفاضل، حسب رأي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فإن من أبرز خصائص المجتمع الإسلامي المنشود سيادة القانون الإلهي والسيادة الشعبية الدينية وسيادة الأمن والحرية والعدالة والوحدة.
من جهته أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي أنه مثلما كان انتصار الثورة الإسلامية بحاجة إلى الكفاح، فإن تثبيت أسس الثورة وخلق المجتمع الإسلامي بحاجة للكفاح أيضا.
لافتا إلى أن البشرية اليوم خاصة أجيال الشباب بحاجة ماسة إلى خطاب جديد، وأن للإسلام خطابا جديدا وجذابا في مجال الإنسان والمجتمع والسياسة لو وصل إلى أسماع شعوب العالم، فمن المؤكد أنه سيكون له الكثير من المتلقين المرحبين به.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها. هم عترة الهادي الأمين، هم منهج الحق المبين. هم عترة الهادي الأمين، هم منهج الحق المبين. أمر العباد بحبها ورضاها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها، أمر العباد بحبها ورضاها.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسمع حسيني ولا ابتعته رداء بلغي عني السلام حسيني.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الوعيد بسوء المهاد، والصلاة وأبهى السلام على من جاء بخير الكلام محمد البدر التمام، والتحية والثناء على السادة الولاة والذادة الحماة وأهل الذكر وأولي الأمر. سلام دواوين الولاء إليكم يعطر دنياكم وآفاقكم عطرا. سلام بلون النور يشرح وجده فيملأ ليل الظلم مسترشدا بدرا. أجمل وأعطر ترحيب وأنتم معنا في دنيا الكلمات والحروف والشعر والمعاني المتجليات في حضرة النبي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، وها هو سعينا لأن نقدم لحضراتكم من الشعر أعذبه مع باقة جديدة من المدح النبوي الموريتاني والشاعر خديم رسول الله، لنتعرف عليه أولا ومن ثم نستمع إلى شعره. أيها الأطائب، ولد شاعر خديم رسول الله زياد عام 1978 في نواكشوط بموريتانيا. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في المدارس النظامية، ثم التحق بالمحضرة الموريتانية وتلقى فيها بعض المتون الفقهية واللغوية. كانت له إسهامات في شعر المديح والشعر الاجتماعي، كما كانت له إسهامات في الصحف المحلية، حيث خصص له عمود يومي في صحيفة الأمل الجديد يتجول فيه الشاعر نثرا وشعرا في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. من أهم مؤلفاته كتاب أحلى خبر من أخلاق سيد البشر، وسلسلة نفحات ودواوين متعددة في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيما حصل على عضوية اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وعضوية نقابة الصحفيين الموريتانيين، وشغل منصب أمين عام جمعية وطني، فيما يتولى حاليا أمانة الإعلام بالمنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم الآن لمتابعة ما اخترناه لحضراتكم من شعره عبر صوت الإعلامي السيد أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
تدبر معاني الحسن عند ابن هاشم، ففيها هدى الدنيا وبشرى العوالم، وسائل ذوي الألباب عنها مذاكرا بجد وإخلاص، وشمر وزاحم، فشأن رسول الله سر مبارك، شفاء لمضمن، جنة دون ظالم، وفتح عظيم في الهداية والغنى، وفي كل خير بالمعافاة دائم. صلاة عليه ما تزال بلا مدى، يعود علينا سرها بالمغانم.
مستمعين الأفاضل، غالبية الشعراء الواعين يسعون لأن يخدموا رسول الله وأهل بيته بما تجود قرائحهم وأفكارهم من بديع النظم أو غريبه، وهذا هو خديم رسول الله اسما ومعنى يسعى لتجسيد ذلك عبر قصيدة حروف المعجم تمدح سيد الأمم. وللقوافي صلة بالمتابعة، حيث وصلنا إلى روي النون والألف الملتصقة بها، حيث يضيف:
ألا إنني أفصحت بالحب معلنا وبالواحد القهار آمنت مذعنا وصليت إجلالا على خير مرسل لنا حمل البشرى كريما ومحسنا رأيت هدى الإسلام أهدى شريعة وأقوم منهاجا وأرقى وأحسن حقائقه عند النبي محمد تجلت مثالا كاملا مشرق السنة هو القدوة الكبرى هو الأسوة التي هدتنا وأهدتنا السعادة والمنى.
أعزائنا الأفاضل، ومن قافية حرف النون إلى قافية حرف الهاء وازدهار الحب النبوي في تلك القوافي:
أعلاه فوق جميع الناس مولاه فما له بين خلق الله أشباه هذه خصائصه هذه شمائله هذه فضائله هذه مزاياه فريدة في سماء العز ناصعة وإنها المجد والعلياء والجاه السائرون على منهاجه سعدوا به دليلا فما ضلوا ولا تاهوا رأوه أكرم داع نوره مدد لهم ولم يحص إلا الله علياه.
مستمعينا مستمعاتنا، ما زلتم في جمالية الاستماع إلى قصيدة تجمع في طياتها مقاطع من قوافي الحروف في أبياتها، سعية للنهل من مدح سيد الكون محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصل بنا خفقان الحب للحبيب عبر قصيدة الشاعر خديم رسول الله إلى حرف الواو، مضيفا:
لقد كشف الرحمن بالمصطفى البلوى وقد كان هادينا إلى جنة المأوى سلام عليه للنبوءة خاتما نناجيه في شوق وما أعذب النجوى لقد كملت أخلاقه وتقدست شمائله والحسن في كنهها يطوى سلام عليه حين أوصى على التقى مرارا وخير الزاد زاد من التقوى سلام عليه للكتاب مبلغا فقد كان أغلى من نحب ومن نهوى.
أعزائنا الكرام، ومن سلام الشاعر لرسول الله عبر قافية الواو الملصوقة بالألف إلى الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عبر قافية الياء الملصوقة بالألف، حيث يضيف الشاعر يقول:
عليه صلاة الله تكشف ما بيا وتنجح أعمالي وتشرح باليا
عليه صلاة الله بالبشر أقبلت وترفع همًا فوق صدري جاثيا، عليه صلاة الله تكشف ضرنا وتصلح ما يبدو وما كان خافيا، عليه صلاة الله تجمع شملنا وتهزم بالنصر العزيز الأعاديا، عليه صلاة الله نسمو بها علا ويقضي لنا الله الكريم الأمانيا.
أيها الإخوة والأخوات، عليه صلاة الله نسمو بها علا ويقضي لنا الله الكريم الأمانينا، على أمل أن يتقبل الله من الشاعر خديم رسول الله من موريتانيا جهده في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث وقفنا معه عبر قصيدة حروف المعجم تمدح سيد الأمم في إبداعية جميلة سرد فيها مدحا نبويا بقافية كل حروف الهجاء العربية. وها نحن نصل عبر ما استمعنا إليه قبل الفاصل إلى نهاية القصيدة، شاكرين لحضراتكم جمال المتابعة ودمتم بود. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
أزل عن مقلتي أثر الرقاد وكحلها بأنوار الجواد، وبارك أمة الإسلام في من به نرجو الشفاعة في المعاد.
بتاسع كوكب تجلو الدياجي له الأنوار عن أفق العباد، بمن رفعت يداه لواء حمد ليخفق في الحواضر والبوادي.
فرحتنا باسم الجواد وموتى، ويعني كلمة بالسماء ما بالأرض مبتشرة، نحيي لأيمتنا الفرح موتى وجواد العترة، ويعني كلمة بالسماء ما بالأرض مبتشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته،
ونزف لحضراتكم أعطر وأسكى التهاني بمناسبة اليوم السعيد لذكرى ميلاد تاسع أئمة الهدى إمامنا الهما محمد الجواد عليه السلام.
نعم، مباركين بهذه الذكرى العطرة حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ضمن حلقات برنامجكم أعلام الهدى. نقدم لكم هذه الحلقة الخاصة بمولد كنز الجود الإمام الجواد سلام الله عليه. شربت ولاءكم كأسا نميرا فروى خافقي إذ كان صادي، فحبكم على المخلوق فرض كما فرض الصلاة على العباد، فنعم أحبة يحيون ذكرا جميلا يوم ميلاد الجواد.
أهل البيت عليهم السلام كلمة خالدة في فم الزمان، وعنوان لامع في سماء المجد والخلود، يرددها المسلمون بإجلال وتقديس، وتحوطها قلوبهم بالحب والوفاء، وتهفو إليها أفئدتهم بشوق وولاء، وتقف أمامها الأجيال بالإعجاب والتكريم.
نعم، لقد أطلق القرآن المجيد هذا الاسم الخالد حين خاطب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والإمام محمد الجواد عليه السلام فرع من تلك الشجرة المحمدية المباركة، وامتداد لسلسلة أهل البيت المطهرة، كانت ولادته في مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة، وذلك في كنف أبيه الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، ثامن أئمة العترة المحمدية المطهرة.
وأمه الفاضلة من بلاد النوبة اسمها سبيكة، ثم سميت بخيزران. قال عنها الإمام الحسن العسكري عليه السلام: خلقت طاهرة مطهرة وهي أم ولد، تكنى بأم الجواد وأم الحسن، وكانت أفضل نساء زمانها. أما كنية إمامنا الجواد عليه السلام هي أبو جعفر الثاني، ومن ألقابه الزكي والقانع وباب المراد.
نعم، وقد تجلت في شخصيته كسائر آبائه الكرام جميل المثل العليا والأخلاق الرفيعة التي تؤهل صاحبها للإمامة الإلهية والزعامة الربانية، فتقلد الإمامة العامة وهو في 7 من عمره الشريف، وليس في ذلك ما يدعو إلى العجب، فقد تقلد روح الله عيسى بن مريم عليهما السلام النبوة وهو في المهد. نعم، احتفى بالإمام الجواد التقي عليه السلام وهو ابن 7 سنين كبار العلماء والفقهاء والرواة، وانتهلوا من نمير علمه ورووا عنه الكثير من المسائل العقائدية والفلسفية والكلامية والفقهية والتفسيرية، إلى جانب عطائه في سائر مجالات المعرفة البشرية.
وقد سار الإمام 9 من الأئمة 12 الأطهرين عليهم السلام على النهج الوضاء لأبيه شمس الشموس وأنيس النفوس الإمام الرضا المرتضى عليه السلام، من القيام برعاية شؤون الأمة وتربية الأفراد المخلصين علميا وروحيا وسياسيا، بما يجعلهم قادرين على الاستمرار في المسيرة التي خططها لهم أئمتهم المعصومون. ووصف الإمام الرضا عليه السلام ابنه الإمام محمد الجواد عليه السلام وقبل ولادته بقوله الشريف: والله لا تمضي الأيام والليالي حتى يرزقني الله ولدا ذكرا يفرق بين الحق والباطل.
وفي رواية ثانية يقوم مثل مقامي يحيي الحق ويمحو الباطل، كما وصفه في نص آخر بأنه لم يولد في الإسلام مولود أعظم بركة منه على شيعة أهل البيت عليهم السلام. ولهذا الوصف دلالات مهمة يحدثنا عن بعضها فضيلة الشيخ فيصل العوامي الباحث في الشؤون القرآنية والفقهية من المملكة العربية السعودية في الدقائق التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا التوصيف الصادر من إمام في حق إمام، من الإمام الأب في حق الإمام الابن. الإمام هو أعرف الناس بالطبيعة الذاتية للإمام الآخر، ولذلك إنما نعرف حقيقة الإمام والإمامة إذا كان المتكلم والمتحدث توصيفا إمام آخر. هنا إمامنا أبو الحسن الرضا سلام الله عليه يوصف الطبيعة الذاتية لمولانا الإمام أبي جعفر الجواد عليه الصلاة والسلام، ويعتبر تلك الطبيعة بركة، وأنها أفضل بركة أو من أفضل البركات التي حظي بها الإسلام والمسلمون. ما هي حقيقة هذه البركة التي أشار إليها الإمام؟ الإمام عادة في كثير من الأماكن في حالة التوصيف يركز على المفهوم، ولكن يدع فهم ذلك المفهوم وتفكيك ذلك المفهوم إلى مستوى القارئ لذلك التوصيف. وأيضا ترد بعض التفاصيل لذلك المفهوم في كلمات أخرى للأئمة عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للإمام الجواد، كونه مصدر بركة يعني أمورا عديدة، على رأس تلك الأمور التي أشير إليها الآن، التي كشفت عن عمق ديني وعلمت أيضا المؤمنين عمقا دينيا تجاوزوه فيما بعد. لاحظوا، مر المؤمنون بامتحان ما مر عليهم قبل ذلك أبدا في عصر الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، وهو كون الإمام بعد لم يبلغ الحلم. تعود الشيعة عبر التاريخ في زمن الحضور أن لا يكون ولا يتصدى للإمامة إلا إمام لا أقل قد وصل إلى حد البلوغ، لا أقل. كما تعودت الإنسانية عبر التاريخ أن النبي إنما يكون أيضا قد بلغ الحلم، فإذا بهم يفاجأ في زمن الإمام الجواد بإمام ليس له من العمر إلا 8 أعوام. هذه كانت صدمة كبيرة جدا، ولكن هذه الصدمة كانت امتحانا ومصدرا وأول أقل ومبعثا للبركة. ليش؟ لأنها أجابت على إشكال هام، ربت الشيعة على مفهوم جديد، ولهذا تجاوزوه فيما بعد ولم يسألوا عنه أبدا. هذا المصدر كان يعلم المؤمنين الشيعة على مفهوم ديني هام، وهو التسليم. التسليم، ولذلك وسأتي عليه، ولذلك الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام كان إذا أكد على الإمام الجواد أو الإمام الجواد إذا تكلم عن نفسه كان يركز على مفهوم التسليم. دخل بعض من المؤمنين على الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وفي ذاك الوقت الإمام الجواد لم يكن لهم العمر سوى 4 سنوات أو 3 سنوات أو شيء من هذا القبيل، فدخلوا عليه عندما أرادوا أن يخرجوا أن يخرجوا من منزل الإمام الرضا. الإمام أشار إليهم وقال جددوا العهد، يعني سلموا على أبي جعفر الجواد. لاحظوا الإشارة، فمضوا حتى يسلموا عليه، يعني يسلموا عليه بالإمامة والولاية. هنا الإمام الرضا قال كلمة لمن حوله، قال لو كان المفضل موجودا لما احتاج لي أقل من هذا، يعني ما يحتاج أنا أقول له روح سلم، يعني اسمه حيي أو جدد العهد بالإمام الجواد، هو من نفسه يعرف. ليش؟ لأنه وصل إلى مستوى التسليم بإمامة الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام. عندنا روايات كثيرة تؤكد على أن امتحان الشيعة في موضوع الإمام الجواد هو أن يربوا أنفسهم على التسليم. عندما نجحوا في هذا المنعطف، الإمام الهادي لما إجا وتصدى للإمامة بعد وفاة الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كان عمره 7 سنوات، لكن لم يسأل أحد عن صغر عمر الإمام الهادي. في زمن الإمام الجواد الكل كان يسأل شلون نتبع إمام ليس له من العمر إلا 8 سنوات، لكن لما إجا الإمام الهادي بعده 7 سنوات عمره أصغر ما أحد سأل أبدا، وسلموا بذلك الأمر تسليما. ليش؟ لأن المسألة مرت عليهم قبل ذلك وربتهم على مفهوم جديد، فتعلموا مبدأ التسليم. أقول بأن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هو مصدر بركة، لأنه كان منعطفا جديدا من خلاله تعلم الشيعة على مفهوم التسليم، وأن الإمام لا يفترض لا يشترط فيه إلا أن يكون قد بلغ درجة من العمر. فهذا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يكلم الناس وهو ما زال في المهدي صبيا، ها، ويتكلم عن نفسه أنه مصدر بركة، وجعلني مباركا أينما كنت، مع أنه ما زال في المهد صبية أبو يوم أو يومين أو ثلاثة أيام. ولهذا الإمام الرضا والإمام الجواد كانوا ينظرون ليحلوا الإشكال عند الشيعة بنبي الله عيسى وبنبي الله يحيى وبنبي الله سليمان أول ما تصدى للأمر في حياة والده وما إلى ذلك. أقول مصدر بركة لأنه عمق مبدأ التسليم عند الشيعة، لأنه حل لهم المشاكل المستقبلية فتفهموا مبدأ جديدا وما إلى ذلك. فهو مصدر بركة، هذا أحد تجليات هذا المصدر أو تجليات البركة، وهناك تجليات أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
من سحر عينيه الضياء تألقا، والبدر من نور سنائه أشرقا، والجود من فيض عطائه منهال، فهو الجواد الجود منه تدفقا.
من سحر عينيه الضياء تألقا، والبدر من نور سنائه أشرقا، والجود من فيض عطائه منهال، فهو الجواد الجود منه تدفقا.
أتراني أستطيع مدح إمام نزلت في مديحه الآيات، يا أبا جعفر وما أنت إلا البحر جودا له الهدى مرساة.
صلوات الله وسلامه على أهل بيت النبوة وعلى مولانا الإمام محمد الجواد عليه السلام. لقب الإمام أبو جعفر التقي بالجواد لكثرة كرمه ومعروفه وإحسانه إلى الناس، وقد ذكر المؤرخون قصصا كثيرة من كرمه، منها أن أحمد بن حديد قد خرج مع جماعة من أصحابه إلى الحج، فهجم عليهم جماعة من السراق ونهبوا ما عندهم من أموال ومتاع، ولما انتهوا إلى يثرب انطلق أحمد إلى الإمام محمد الجواد عليه السلام وأخبره بما جرى عليهم، فأمر الإمام صلوات الله عليه له بكسوة وأعطاه دنانير ليفرقها على جماعته، وكانت بقدر ما نهب منهم، وبهذا أنقذهم الإمام التقي عليه السلام وبفضل الله تعالى من المحنة.
ومن إحسانه حضرات المستمعين الأفاضل، من إحسان الإمام عليه السلام ودعوته للإحسان، ما رواه أحمد بن زكريا الصيدلاني عن رجل من بني حنيفة من أهالي بست وسجستان، قال فيما قال عند مرافقته له لحج بيت الله الحرام: رافقت أبا جعفر عليه السلام فقلت له وأنا على المائدة: إن والينا جعلت فداك يتولاكم أهل البيت، يحبكم وعلي في ديوانه خراج، فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليه بالإحسان إلي. واستجاب له الإمام عليه السلام فكتب إليه بعد البسملة فيما كتب: أما بعد، فإن موصل كتابي هذا ذكر عنك مذهبا جميلا، وإنه ما لك من عملك إلا ما أحسنت فيه، فأحسن إلى إخوانك واعلم أن الله عز وجل سائلك عن مثاقيل الذرة والخردل.
ولما ورد الصيدلاني إلى سجستان، عرف الوالي وهو الحسين بن عبد الله النيسابوري أن الإمام عليه السلام قد أرسل إليه رسالة، فاستقبله من مسافة فرسخين وأخذ الكتاب فقبله واعتبر ذلك شرفا له، وسأله عن حاجته فأخبره بها، فقال له: لا تؤدي لي خراجا ما دام لي عمل. ثم سأله عن عياله فأخبره بعددهم، فأمر له ولهم بصلة، وظل الرجل لا يؤدي الخراج ما دام الوالي حيا، كما أن النيسابورية لم يقطع صلته عنه. كل ذلك مستمعين ببركة الإمام محمد الجواد عليه السلام ولطفه النابع من مدرسة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم إخوة الإيمان، لقد شارك الإمام محمد الجواد عليه السلام الناس في البأساء والضراء، ومد يد المعونة إلى فقرائهم وضعفائهم، وبهذا البر والإحسان دخل القلوب من غير استئذان، وملك العواطف وأحبه الناس، فهو الممثل لأروع صور الفضيلة والكمال.
وذكر أنه أي إمامنا الجواد عليه السلام قد جرت على إبراهيم بن محمد الهمداني مظلمة من قبل الوالي، فكتب إلى الإمام الجواد عليه السلام يخبره بما جرى عليه، فتألم تاسع العترة الطاهرة وأجابه بهذه الرسالة: عجل الله نصرتك على من ظلمك وكفاك مؤونته، وأبشر بنصر الله عاجلا إن شاء الله وبالآخرة آجلا، وأكثر من حمد الله. وسرعان ما استجاب الله تعالى دعاء وليه التقي الجواد عليه السلام، ونصر الرجل على الوالي الظالم، فعزل الوالي ورد إلى إبراهيم بن محمد ما سلب منه.
ونقف في هذه الفقرة باحترام وتأدب عند معين مواعظ الإمام الجواد سلام الله عليه. من أقوال الإمام سلام الله عليه: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه، وأيضا
من أطاع هواه أعطى عدوه مناه. وفي حديث آخر يقول مولانا الإمام محمد الجواد عليه السلام: كيف يضيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه، ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه.
ومسك الختام نهدي لحضراتكم أحبة الخير هذه الرواية. قال الراوي: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أسأله أن يعلمني دعاء، فكتب إلي: تقول إذا أصبحت وأمسيت: الله الله الله، ربي الرحمن الرحيم، لا أشرك به شيئا، وإن زدت على ذلك فهو خير، ثم تدعو بما بدا لك في حاجتك، فهو دعاء نافع لكل شيء بإذن الله تبارك وتعالى، يفعل الله ما يشاء.
مستمعين الأحبة في كل مكان، أحلى الأمنيات وأبر الدعوات وأجمل التبريكات لأفراد أمتنا الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد السعيد لإمامنا محمد الجواد عليه السلام.
نعم، طابت أوقاتكم بكل خير وسرور، وقد تابعتم بلطف منكم بالطبع حلقة أخرى من برنامجكم أعلام الهدى. حياكم الله وإلى اللقاء.
قلبي قلبي يقسم بحب العقيل عند الحسين، قلبي قلبي أبد ما يشك سواكم يا الجوادين، ما غفل ساعة ونساكم بكم يدق النبض،
يقسم بحب العقيل عند
قلبي قلبي
يقسم بحب العقيل عند الحسين، قلبي قلبي قبل ما يحشق سواكم يا الجوادين، ما غفل ساعة ونساكم بيتم ويدق النبض، ما غفل ساعة ونساكم بيتم ويدق النبض، قلبي قلبي يقسم بحب العقيدة عند الحسين.
شفت حيران ونشدت شنو صابك يا الفؤاد، عشقت وهايم بحب الجواد، وعلى من كل نسبة أصبح حبي ما بعد الوداد، ما حد يضايقني بالحب أنا تحدى العباد.
قلبي قلبي اللي انفس كنت بغواكم تزهي بغداد قلبي قلبي يبتهج حين اللي يدخل باب المراد ابكم السر بحياتي لازم السر ينحفظ ابكم السر بحياتي لازم السر ينحفظ قلبي قلبي يغسل بحب العقيلة عندي نفسي قلبي قلبي قبل ما قلبي يغسل بحب العقيلة عندي نفسي ناشد ثقايل بوسي ألف يا قلب المنتديك للجوادي وموسى دقت وهاي دقات العشيق ما أزل لين عن خطاكم لا ألف مرة احتريك وحقي أنا يبعن دربك ما أمين وأكتريك